على كل حال نسأل الله أن يلطف بالبلاد والعباد حقيقة. نسأل الله أن يلطف بالبلاد والعباد وأن يحفظ المؤمنين في هذه الأزمة وأن يخرجوا منها إن شاء الله في أسرع وقت، لأنه كل تعطيل فيها تأجيل علاج القضية بشكل سليم كله في ضرر هذه الأمة المهضومة المظلومة. إذن هذا قد يكون جزء سيد حسن، حتى لا تقول أنه ضاع حق المشاركة في الفيضية، فنحن فجبنا الفيضية إلى هنا خدمة كرام احترامنا لسماحة الشيخ، والله يطيل بقاءه ويسدد ويزيد فيه توفيقات وينفع الأمة إن شاء الله فيه في الدنيا بحق محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا وصل بنا الكلام أعزائي، لا أريد أن أعود إلى الوراء أكثر مما، لأنه المسألة أشبعناها في الحقيقة كلام، وأصبحت الفكرة أصل الفكرة والإشكال أصبح واضحا بينا. غاية ما في الأمر أن المحلل رحمة الله عليه فخر المحققين في الإيضاح له مطلب، وفرق بينما ذكره الأعلام، يعني بينما ذهب إليه قطب الدين وبينما ذهب إليه الشهيد وبينما ذهب من ذهب إليه المحقق الثاني، حيث قالوا بأن في صورة علم المشتري بالفضولية المشكلة في التتبع بعد تقطع ويسد الطريق. هذا كلام كان كلام القطب، وكان كلام من كان كلام الشهيد. الشهيد الأول زاد وأكد على المؤكد المحقق الثاني، وقالوا بأن المشكلة لا تقتصر على تتبع العقود، بل حتى في صورة العقد الواحد بالبيان الذي تقدم. فخر المحققين جاء بشيء آخر. فخر المحققين كما ذكرنا بالأمس قال بأن المسألة هي ما ذكره القوم صحيح، ولكن في الحقيقة في صورة ماذا، وتبرز بشكل واضح بين جلي في صورة التتبع. أما في صورة عدم التتبع لو كانت المعاملة الفضولية معاملة واحدة قد لا يتصور الوقوع في هذه الإشكالية بهذا الشكل. فقال في صورة التتبع تبرز المشكلة بشكل واضح بناء على مبنى أن الإجازة ناقلة، وأما بناء على أن الإجازة كاشفة في الحقيقة لا يأتل الإشكال. طبعا بالمناسبة من باب لطيفة هنا، الشيخ الأنصاري واقع زرنجي يعني فقيه من الطراز الأول، قد يقول قائل ما الذي أتى بكلامه، يعني ما المناسبة التي أتى الشيخ الأنصاري فيها بكلام فخر المحققين؟ القضية كانت مع من؟ كانت أول من أثار بشكل إجمالي العلاف، بني عليه وأوضح الإشكال بشكل جلي قطب الدين والشهيد الثاني الأول عليهم الرحمة، أكمل المشوار وأكده المحقق الثاني، ولكن جاء بكلام من؟ جاء بكلام الفخر، طبعا هو من هذا الرعيل بعد أبيه بلا شك ابن العلام، ولكن أراد بالإتيان بكلام العلامة الفاخر ليرد كلام المتقدم الدعوة الأولى، يرد دعوة والده والد الفاخر ودعوة الشهيد ودعوة قطب الدين ودعوة من المحقق الثاني. يعني بعبارة أخرى سيبين بشكل علمي أنه يحل له نصف المشكلة فخر المحققين. كيف يحل له المشكلة؟ نصف المشكلة يحل له نصف المشكلة، يقول هذا الإشكال لا يأتي بناء على أن الإجازة كاشفة، سلمنا كلامهم في محله، ولكن لا يأتي بناء على أن الإجازة كاشفة، يأتي بناء على أن الإجازة ناقلة. إذن كل من قال السيد حسن بأن الإجازة كاشفة كما تقدم منهم المصنف الإشكال لا يرد، إنما يرد الإشكال أين؟ في صورة كون الإجازة ناقلة، قد حل له نصف المشكلة. إذن هو على مستوى وكل من قال بالكشف لا يرد الإشكال. ثم يكمل الشوط والمشوار بعد ذلك. أيضا الشيخ يكمل المشوار يقول وحتى بناء على الكشف على الناقل أيضا الإشكال هذا لا يرد. ويؤكد على مؤكد وهو أن التسليط لم يكن تسليطا مطلقا وإنما كان تسليطا ماذا؟ تسليطا معلقا على قباله، وإلا ليس تسليطا مطلقا. ويتم كلامكم في سورة التسليط المطلق وهو خلاف الفرض وخارج عن محل النزاع. هذا خلاصة الكلام. طيب الفكرة الثانية التي على أساسها عالج فخر المحققين المشكلة ونطبق العبارة هي هذه. قال جيد بناء على أن الإجازة كاشفة، إذا تسليط المشتري للبائع الفضولي على الثمن متى؟ بعد التسليم، أليس كذلك؟ بعد تسليم المشتري للبائع الفضولي الثمن، صحيح؟ طب حينئذ حينما أجاز الأصيل قلنا الإجازة كاشفة، إذا كاشفة عن تحقق النقل والانتقال والملكية من أين؟ من حين العقد. إذا العقد بين الفضولي وبين المشتري كان قبل التسليط، كان قبل التسليط. إذا التسليط جاء ماذا؟ متأخرا. فإذا كان تسليطا ليس على ماله وإنما على مال الآخرين، فإذا لا يكون تسليطا من قبل المشتري على ماله، وإنما هذا المال مال من؟ مال الأصيل الثاني الذي يجيز. فحينئذ يقول لمن هنا قال الفاخر بأنه بناء على الكاشف لا يوجد أي إشكالية في البيع. تفدت من أين عالج القضية؟ هذا خلاصة جوابه. لذلك قال في محكي الإيضاح أيضا كما نقله السيد العامل في مفتاح الكرامة رحمة الله عليه، أنه شوف رح يعني هذه المصنفات لم تكن كلها عند الشيخ. قال في محكي الإيضاح إذا كان المشتري جاهلا بأن البائع فضوليها فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن. هذا بينته بالأمس، يعني ينظر إلى هذه المعاملات المتعددة طولا أو عرضا وينظر ما يناسبه ويصالحه يمضي وغيره لا يمضي. يبقى الكلام قلنا يمضي واحدا، ولكن يترتب هذا الإمضاء لواحدة قد يستوجب أن يكون يلزمه بإمضاء ما تقدم أو إمضاء ما تأخر أو لا، وتقدم الكلام فيه. قال وأما وهو محل الكلام إذا كان عالما المشتري بالغصب، غصب البائع وهو الفضول، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة، بل من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع، أو من أن المشتري إذا رجع عليه، مبني للمجهول، يعني رجع عليه من طرف من؟ شيخ عبد الله، من طرف مالك السلعة، لأن السلعة لم تكن ملكا للبائع. من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة أي بالمبيع من طرف صاحبها لا يرجع المشتري على الغاصب بالثمن مع وجود عينه. إذن ما أشرنا إليه سابقا حتى مع وجود العين ليس له الرجوع، وهو ما عليه مشهور الأصحاب أنه فضلا عن أن لو قد تصرف بماذا؟ بالثمن، أكلا أو شراء أو بيعا. قال فيكون قد ملك المشتري الغاصب وهو الفضولي بنص الأصحاب، نفس أن سلطه إذا ملكه، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن. المالك الثاني الذي يجيز، المفروض محل كلام يريد أن يجيز، قبل الإجازة يملك الثمن؟ لا يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب. يعني شرط أو سبب شنو يعني سيد حسن؟ يعني إذا شرط الإجازة في عقد الفضول شرط أو سبب، إذا الإجازة ناقلة وليست كاشفة. متى يؤثر المشروط إذا تحققت كل شرائطه. وكذلك ماذا؟ متى يحقق يؤثر السبب؟ إذا تحقق السبب كاملان. فبناء عليه إذن الإجازة ناقلة. فإذا قبل الإجازة مالك السلعة وهو الأصيل لا يملك الثمن. متى يملك الثمن المفروض؟ بعد الإجازة. فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك. يعني المفروض هذا الثمن في الحقيقة إذا يمتلكه المجيز بعد الإجازة. طيب قبل الإجازة مالكه للثمن سلط عليه من؟ الغاصب. فإذا قطعا ليس ملك المجيز قبل الإجازة وليس ملك المسلط لأنه سلط، وليس ملك الغاصب. ماذا ينتج من ذلك؟ أن يكون ملكا من دون مالك، وهذا مستحيل. يريد أن يثبت إذا قطعا ليس ملك المجيز قبل الإجازة وقطعا ليس ملك المسلط لأنه سلط وأعطى، إذا ملك من سيد حسن؟ ملك نفس المسلط عليه، أي المسلط بالفتح لا المسلط بالضم والكسر. إذا ملك لمن؟ ملك للغاصب، لم يعد ملكا لمالكه ولا ملكا للمجيز. إذا هو ملك لمن؟ للمسلط وهو الغاصب. لذا قال لأن الحق فيكون الملك بغير مالك ومحال، فيكون قد سبق هنا حتى لا يلزم هذا المحال وأن يكون ملكا بلا مالك، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على ماذا؟ على سبب ملك المالك له، أي الإجازة. طب إذا سبق ملك الغاصب له بعد الإجازة إذا حصلت تحصل، ولا وجود لا موضوع لها ولا مورد لها. ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه لا. ونحن كلامنا أين شيخ عبد الله؟ كلامنا في عقود تتابعت. يعني لما قبض الغاصب وهو الفضول الثمن ما خلاه بجيبه، مفروض ذهب واشترى به. في كل حينئذ ما اشتراه به قد ملكه الغاصب. فحينئذ أنت أيها الأصيل ماذا تجيز؟ لم يعد بإجازتك محل. وليس للمالك أخذه للثمن، لماذا؟ لأنه ملك الغاصب، لا للمالك الأول ولا للمجيز، لأنه ملك الغاصب. هذا على القول، إذا واضح على القول بأن الإجازة ناقلة. قال وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان ماذا؟ كان له. فإذا أجاز الأصيل العقد كان الثمن للمجيز، له للمجيز وهو الأصيل الثاني. ويحتمل، ولكن يبقى احتمال، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن. لمالك العين حين العقد وأجاز حق تعلق بالثمن، وأيضا هناك حق تعلق بهذا الثمن للغاصب حينما سلطه من؟ سلطه الأصيل عليه وهو المشتري. فيتزاحم، يريد أن يقول لو تنزلت، يعني هذا جواب يريد يقول ماذا؟ جواب تنزلي. يعني لو هذا جواب تنزلي، حتى لو لم نقل أنه 100% هذا الثمن ملك للمجيز وهو مالك السلعة لأنه أسبق، لا، خلي نقول بتعبير الشيخ عبد الله، وجه كلام الشيخ عبد الله اليوم، أن المعاملة حصلت محاطاتية، وبناء عليه بالإيجاب مثلا، بماذا؟ بالتسليم حصل الإيجاب. فإذا ما في تقدم، حتى إذا أجاز بعد ذلك تقول أجاء العقد قبل التصليط والتصليط بعد العقد، فبناء عليه حق الأصيل مقدم على حق الفضول الغاصب، لا، حصلا في عرض واحد. تفهمت؟ حصلا في عرض واحد. فإذا حصلها في عرض واحد سيد، فما الذي يلزم؟ تعلق حق الأصيل وهو مالك السلعة بالثمن، وتعلق حق الفضولي الغاصب بالتصنيط بالسلعة، فتزاحم الحقان، فتزاحم الحقان. الآن بالله عليكم نقول اشتراط يتملكانه على نحو الاشتراط، هذا خلاف الفرض. إذن واحد يملك والآخر لا يملك، أن لا يملك معا خب ما يصير. إذن واحد يملك، طيب ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى مرجح. قال الفخر هناك مرجحون في البيت. ما هو المرجح؟ مرجح يرجح الأصيل على تملك الثمن في قبال السلعة على الفضول الغاصب. ما هو هذا المرجح؟ قال هو هذا، أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمالك يؤخذ بأحسن الأحوال. وعليه إذا تزاحم الحقان مقتضى أخذ الغاصب بأشق الأحوال أن يقدم حق المالك وهو مالك السلعة عليه. هذه خلاصة الفكرة. بس تعال طلع من العبارة تعبير الشيخ الإيراني، كم مرة أحيانا يحفظه لما يحكي يتكلم كفاية يشرح المطلب، مطلب الكفاية، لما يريد يطبق العبارة يقول يلا تعالوا تعالوا اقرأوا إنجليزي. من يعرف منكم إنجليزي؟ خلي يقرأ إنجليزي الآن. زين، يقول احنا نتكلم في الشيء عبارة مو عربية ولا فارسية، هذا إنجليزية. أو بعض الأحيان يقول يلا تعال، طبعا بطريقته هو لما يمد عليها بالطريقة أنا نسيت أقل، يقول ها تعال تعال حل وياي طلاسم، شلون تطلع هذه الفكرة من هذه العبارة؟ شلون شلون تعال بالله عليك شلون؟ قال إذن ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، مالك العين مالك السلعة، فإن له إجازة البيع حينئذ وأخذ الثمن زين، وحقه مقدم على حق الغاصب ما دام حق الغاصب أيضا قد تعلق بالتصليط، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله، أشق أخس، عبائرنا شتى وحسنك واحد، بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك يؤخذ بماذا؟ بأجود وأحسن أحواله، وعليه يقدم. ثم قال والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن، هذا ردا على من؟ على كلام المشهور. المشهور قال بمجرد التصليط حتى لو كان الثمن موجود بعد ليس للمالك فضلا عن غيره أن يستعيده. قال والحق والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه. قال للمشتري في الحقيقة، يعني المشتري الذي يعلم بغصبية الفضولي له أخذه واستعادته، ومع التلف ليس له الرجوع به، انتهى كلامه. هسه هذا الفقرة الأخير اللي ذكرها والحق عندي، هذه لا تقدم فيما نحن فيه وتؤخر بأصل المطلب الذي ذكرناه. إذن بنى القضية جملة وتفصيلا بهذا الاستدلال على أن المشكلة أين؟ المشكلة تبرز في أن الإجازة ناقلة، أما مع الكشف لا إشكال بالبيان الذي ذكره. قال يعلق، يقول الحمد لله شيخنا أهلا بناصرنا، لقد أحلل حللت لنا نصف المشكلة ردا على الوالد وعلى الشهيد وعلى القطب وعلى المحقق الثاني. إذا قال وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال ولا واقع على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه. هذا شنو؟ هذا هو الذي أتبنى. واضح سيد حسين حسن؟ هذا هو المتجه أو المتجه. إذ حينئذ يندفع ما استشكله من؟ جاء من راحنا، استشكله القطب والشهيد رحمه الله، بأن تصليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تصليط على على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض. فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل ما الذي عمل؟ عمل العقد مقتضى. واضح؟ وهو تحقق النقل والانتقال قبل تحقق التسليط. قال إذن فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضى، وإذا تحقق الرد، لأنه الأصيل إما أن يجيز وإما أن يرد، إذا تحقق الكاشف قال عمل مقتضى وتحقق النقل الانتقال ولا يكون لمن الغاصب شيء. وإذا تحقق الرد يعني الأصيل لم يجز وإنما رد، وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماذا؟ على مال صحيح. فليس له أن يسترد من المشتري من الفضول الغاصب بناء على ما نقل من الأصحاب. هذا في صورة بقاء الثمن فضلا عن تلف الثمن. نعم على القول بالنقل يقع الإشكال، هو كلام يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن. لماذا؟ قال لأن إجازة مالك المبيع له موقوف على ماذا؟ موقوف على تملكه للثمن، لأنه قبل الإجازة مالك المبيع أجنبي بالنسبة إلى الثمن. صحيح؟ لأنه قبلها أي قبل الإجازة مالك المبيع أجنبي عن الثمن، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالناقل. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلاف إياه، على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، يعني عودا على كلام المشهور أنه ما دام الثمن موجود له أن يرجع فيه. المشهور قال لا ليس له أن يرجع فضلا عن لو كان تالفا. الفاخر قال لا إذا كان موجودا له أن يرجع فيه، إن لم يكن موجودا ليس له أن يرجع فيه. قال لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة. يعني بناء هو هذا على يعني توضيحا لما تقدم أنه بناء على الكشف قام المشتري وسلم الثمن لمن؟ للغاصب الفضولي. يقول تحقق التسليط، فبناء عليه تأتي الإجازة بعد ذلك وتجيز، تجيز لا محل للإجازة ولا موضع له. قال يبقى الإشكال فقط يشكل على الفاخر في نقطة، أن هذا أن تقول أنه في صورة تزاحم الحقين حق المالك وحق الغاصب في العين، وتقول بأن الغاصب يؤخذ بأخس وأشق الأحوال والمالك بأحسن الأحوال، هذه في النفس منها شيء لا ليست ثابتة. لذا قال وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز وهو مالك العين لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، فلم يعلم له وجه بناء على النقل صحيح، بناء على النقل على الكشف صحيح، أما على الناقل لا، لأن العقد عونا. ما معنى الناقل؟ لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب. تسليط علة تامة وقد تحقق قبل العقد الذي يتحقق بالإجازة، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ ولكن طبعا هو يريد يعني يحمل عبارة الشهيد للفخر ما لا تحمل حينما قال فإذا أجاز، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن. إذا حمل العبارة على الإجازة الناقلة صحيح إشكاله 100%، وأما إذا حملناه على ما أشرنا إليه وهو تزاحم حقان في الإجازة الكاشفة فيبقى كلامه المتقدم لا شبهة فيه ولا يرد عليه إشكال. تفتت؟ يعني طارة نقول هذه العبارة التي ذكرها بأنه قد تعلق حق للأصيل بالثمن وتعلق حق للغاصب الفضول بماذا بالثمن، بناء على الكاشف بل، أما بناء على النقل لا، إشكال الشيخ المصنف يكون على الفخر في محله، لأنه في الحقيقة لا، إنما الحق الذي تعلق للغاصب الفضول متقدم على حق من؟ على حق الأصيل، لأنها تحقق بالإجازة، والإجازة ما يطلع عن حق أصلا، لأنه إذا أجاز أجاز شيئا لا موضوع له أصلا، لا يتحقق له حق ولا يتعلق له حق بالثمن. فالقضية بتعبير السيد حسن سالم انتفاء الموضوع، لا يوجد شيء يتعلق فيه حق بعد تملك الغاصب الفضولي له. واضح؟ نعم، يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط هو هنا 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 يريد أن يحل المشكلة بناء على النقل. إذا إلى الآن نحن حللنا الإشكال المتقدم بناء على الكشف، يبقى النقل يا أخي. قل هنا يقول من هنا يفهم حتى من كلام الأصحاب، نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن من من؟ من الدافع الثمن وهو المشتري، من الفضول الغاصب، لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لعله لأجل التسليط، هذا التسليط المراعى بعدم إجازة المبيع، يعني إذا لم يجز المبيع المالك بلي، وأما إذا أجاز فالتسليط مراعا، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار على ماذا؟ وجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. كل أصل التسليط، تقولون تسليط، يقول التسليط طارة في الحقيقة تسليط مطلق وأخرى ليس تسليط مطلق، يعني هو بعبارة ثانية يقول حينما صلت وحكم الأصحاب بأنه بمجرد أن صلت فهذا يقتضي ليس له أن يرجع بماذا؟ ليس له أن يرجع بما صلت عليه. يقول من أصل هذا التسليط كان في الحقيقة تسليطا معلقا على الإجازة، فإذا أجاز فحينئذ يكون ملكا للمجيز، وإن لم يجز بل يسترده طبق القاعدة، ولكن ما دام هنا في الحقيقة سلط على التقديرين، يعني على سلط وسلم سواء أجاز عملا أو لم يجز، من هنا ماذا حكم الأصحاب؟ حكموا بأنه بعد ليس له أن يسترد في صورة تلف الشيء المسلط عليه. فبناء عليه يقول حينئذ هذه تثبت بأن التسليط في الحقيقة في صورة الإجازة نقلا في الحقيقة لا تستوجب أن يكون التسليطا مطلقا، وإنما تسليطا على تقدير الإجازة. فبناء عليه إذن إذا أجاز لم يكن مسلطا هو على الثمن من قبل المجيز، لم يكن مسلطا. لذا عبارته نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع إذا لم يبل في صورة الرد، لا لأن نفس التسليط علة تامة كما تقدم، نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب لماذا؟ للمسلط عليه وهو الثمن، يعني على تقديري الرد والإجازة، لا على تقدير الرد بل، أما على تقدير الإجازة لا ليس مسلطا. فإذا ليس مسلطا فعليه إذا أجاز فيكون محل الإجازة موجود وهو الثمن، فيكون تكون الإجازة حينئذ ناقلة ولا يرد الإشكال المتقدم. قال وحيث إن حكمهم هذا طبعا بلا شك أنه مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التصليت، يعني أنه إذا رد الأصيل يعني لم يجز، ما الذي يلزم من ذلك؟ أن العقد باطل. إذا كان العقد باطل فبهذا بالعقد الباطل كيف يمتلك الغاصب الفضول الثمن؟ هذا خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وجب الاقتصار فيه على القدر وهو التصليط على تقديري عدم الإجازة. يعني يقول إنما يصلط إنما يمتلك فقط وفقط في صورة يكون تصليطا مجانيا في صورة عدم الإجازة، طبعا بناء على ماذا؟ لأن هذا الحكم على خلاف القاعدة وأخذا بالقدر المتيقن، والأصحاب بناء عليه إما إجماع في البين وإما ماذا؟ وإما شهرة. والإجماع لا يوجد رواية ولا آية، فحينئذ الإجماع أو الشهرة بهذا الفتوى الإصحاب القدر المتيقن منها هذا، فيقتصر على القدر المتيقن أن التصليط المملك التصليط في صورة عدم الإجازة، واضح؟ وأما في صورة الإجازة إذن لا تصليط، فإذا لا تصليط فالإجازة الناقلة تؤثر أثرها، موضعها لا زال وموضوعها لا زال موجودا. هذا يكون حلا للإشكال المتقدم. طولنا شوي عليكم ولكن لأجل أن نكمل الباحث، والحمد لله رب العالمين.